بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. حليلة الجار أي زوجة الجار. فائدة أيها الأحبة الأفاضل: لفظ الحديث الأول قال عنه الحافظ بن حجر متفق عليه، والأقرب والله أعلم أن هذا اللفظ الذي أورده الحافظ بن حجر هو لفظ الإمام مسلم، ولفظ البخاري يختلف قليلا. لفظ البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما الفرق بين لفظ البخاري ولفظ مسلم؟ لفظ الإمام مسلم: حتى يحب لجاره أو لأخيه. أما لفظ البخاري: لا يؤمن أحدكم، ليس لا يؤمن عبد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، لا يوجد فيها أو حتى يحب لجاره، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه فائدة. الفائدة الثانية أيها الأحبة الأفاضل: جاءت هناك زيادة على لفظ الصحيحين. فعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الحديث: لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير، من الخير. وعند النسائي: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. إذن لفظة من الخير هذه لم تأتي في البخاري ولا في مسلم، وإنما جاءت عند أحمد والنسائي، وإنما جاءت عند أحمد والنسائي. في الحديث الأول: والذي نفسي بيده لا يؤمن، هل معنى هذا أن من لم يحب لغيره من الخير ما يحب لنفسه أنه ليس بمؤمن، هذا غير مسلم؟ لا، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود لا يؤمن الإيمان الكامل، فالإيمان يتفاوت ودرجات الإيمان تتفاوت. فمن لم يحب لغيره ما يحب لنفسه هذا ما حقق الدرجات العليا والمنازل العليا من منازل الإيمان. ومعلوم أيها الإخوة الأفاضل أن المسلم مطالب بالسعي إلى بلوغ الدرجات العليا من الإيمان ويسعى في تكميل إيمانه، فإذا وجد عنده نقص فإنه يلوم نفسه ويحاسبها ويراجعها حتى تدرك بإذن الله عز وجل المنازل العليا من منازل الإيمان. ولا شك ولا ريب أنك إذا أحببت لغيرك ما تحب لنفسك من الخير فإن هذا بإذن الله عز وجل من علامات الإيمان، بل هذا من أسباب دخول الجنة. إذن من أسباب دخول الجنة أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك. فإن قال قائل عرفنا الدليل أن من الإيمان أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك، ما الدليل أن من أسباب دخول الجنة والبعد عن النار أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك؟ السؤال لكم. فإن قال قائل أعد السؤال، أقول لن أعيد، لننظر من هو معنا ومن هو خارج المسجد بعقله. يعني أحد يعرف الدليل؟ طيب أعيد السؤال، نعيد السؤال حتى الأخوة ينتبهون. طيب السؤال أيها الأحبة الأفاضل: من أسباب دخول الجنة أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك. ما الدليل على هذا؟ سأعيد: من أسباب دخول الجنة أن تحب لغيرك من الخير ما تحب لنفسك. ما الدليل على هذا؟ دليل نص، يعني نص بمعنى حديث يتكلم عن هذا الأمر. أما العمومات العامة هذا أمر واضح ما في إشكال، بارك الله فيكم. تفضل. سنبدأ بالشباب طبعا الشيخ هنا. تفضل الشيخ. تفضل. دليلك جيد صراحة الشيخ، يعني ما شاء الله استدلال طيب لكنه بعيد، نريد استدلال أقصر هنا. تفضل. يعني الشيخ يفسرها باللازم أن الإنسان إذا دعا فالملائكة تقول ولك مثله، فإذا دعيت لغيرك بدخول الجنة الملائكة ستقول لك يعني ولك مثله، فالله عز وجل يبلغك الجنة. لكن نريد دليل يعني أوضح من هذا. تفضل أبو شمة. ما هو حديث الباب؟ على أن هذا من خصال الإيمان، نريد نص حديث ينص على هذا، نص واضح. تفضل.
معنى الحديث يا شيخ: لا تأتي العبد منيته إلا وهو يؤمن بالله ويأتي الناس بالذي يحب يأتوه.
أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. روى الإمام مسلم في صحيحه، والحديث طويل، سأذكر لكم يعني الحديث بشكل كامل حتى نفهم الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جزء من الحديث: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه. إلى الآن ما جاء موضع الشاهد، الآن يأتي الشاهد: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. يعني عامل الناس بمثل ما تحب أن يعامله، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. والحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم في صحيحه. عندنا مسألة، وهذا السؤال لكم: هذا الحديث الباب الآن قولي أم فعلي؟ حديث الباب، انظروا إلى حديث الباب، الكتاب بين أيديكم، قولي أم فعلي؟ أجيب: قول. قول من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. أذكر لي جانبا تطبيقيا من جوانب المسألة التي دل عليها الحديث. يعني النبي عليه الصلاة والسلام حظ على هذه المسألة بالقول وحظ عليها بالعمل، هات الدليل. واضح السؤال؟ إذن الآن نريد منكم الدليل والعلم. قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. طيب، من باب اختصار الوقت بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبق ما حض عليه في هذا الحديث وقال له: إني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. والخبر عند الإمام مسلم في صحيحه. ولا شك ولا ريب أيها الأحبة الأفاضل أن حديث الباب، الحديث الأول، من علامات سلامة الصدر. فإذا تطهر قلب المسلم وجد هذا الأمر سهلا ميسرا بإذن الله عز وجل. وإذا كان قلب المؤمن قد امتلأ من الشحناء فعليه حقا وصدقا أن يراجع نفسه. نص على هذا المعنى ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الحديث الأول من الأحاديث الجامعة في أبواب الأدب. الحافظ النووي ينقل عن ابن أبي زيد القيرواني، هذا المعروف بمالك الصغير، صاحب المقدمة المعروفة في العقيدة، ثم بعد ذلك أتبعها بالمسائل الفقهية. ابن أبي زيد القيرواني يقول هذا الرجل: قال: جماع آداب الخير يتفرع من أربعة أحاديث، أربعة أحاديث مدار مسائل الخير عليها.
ما هي هذه الأحاديث؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وأيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وأيضا لا تغضب، وأيضا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا طبقت هذه الأحاديث الأربعة فقد جمعت خيرا عظيما. مرة أخرى ما هي؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، والحديث الثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، والحديث الثالث لا تغضب، والحديث الرابع حديث الباب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عندنا مسألة أو فائدة تتعلق بالحديث الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أكبر الكبائر، ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن المعاصي تتفاوت، فهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر وهناك أيضا موبقات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. الوجه في ذكر الشرك بالله عز وجل في أكبر الكبائر لأن الشرك ينافي التوحيد، والله عز وجل لم يعص بذنب مثل الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك مخافة أن يأكل معك، فإن هذا الذنب فيه قتل، وقتل لمن؟ لصبي أو طفل صغير لا يعقل دون جرم أو جناية. والأمر الثالث أن تقتله مخافة الفقر، ويعني رغبة في أن ترزق إذا قتلت هذا الولد، فلذلك جاء هذا الذنب وكان من أعظم الذنوب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزنا بحليلة الجار، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم الموبقات لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وغيرها، والجار من المفترض أن يأمن جاره على عرضه، فإذا وقع هذا الأمر وقع شر عظيم. وإذا كان أهل الجاهلية يراعون حقوق الجار ويعني يحفظون حق الجار، فكيف بمسلم يعظم أمر الله سبحانه وتعالى؟ فائدة أيها الأحبة الأفاضل، جاء عند الإمام أحمد في المسند، وهذا الخبر من رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، من رواية الإمام أحمد عن علي بن المديني، ومعلوم بأن علي بن المديني من أقران الإمام أحمد، وعلي بن المديني من أقران الإمام أحمد، وجاء أن الإمام أحمد ترك التحديث عن جماعة، ويذكر أن علي بن المديني من هؤلاء، ولكن أيضا روى له بعض الأحاديث اليسيرة في المسند. فالحديث من طريق علي بن المديني من ثم يرويه بإسناده عن المقداد بن الأسود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشرة نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جارح. قالوا: ما قال لهم: ما تقولون في السرقة؟ قال الصحابة: قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الحافظ بن حجر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل: وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، لفظ البخاري للخبر: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. مرة أخرى لفظ البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. نسأل الله العفو والعافية. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، في الحديث الصحابة يقولون: وهل يسب الرجل والديه؟ قال القرطبي في المفهم: استفهام إنكار واستبعاد، يعني الصحابة يقولون: معقول في واحد يشترئ على هذا الأمر؟ لماذا قال الصحابة هذا؟ لأن كان عندهم مكارم الأخلاق ويستعظمون مسائل عقوق الوالدين، ولو كان هذا العقوق بالكلام وباللسان. فإن قال قائل: لا شك ولا ريب أن الرجل إذا سب والد الرجل فإن هذا من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، هل هذا من عقوق الوالدين؟ واضح المسألة؟ يعني قد يقول قائل: أنا لي في هذه المسألة إذا واحد شتم والد رجل آخر ما عقيت والدي، خاصة إذا ذاك ما رجع عليه بالسب، يعني رجل سب والد فلان وذاك ما رجع عليه بالسب، فهل هذا من عقوق الوالدين؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار: وهذا عندي داخل في عقوقهما. وهذا تنبيه، قد تجد أحيانا بعض الناس عنده بر عظيم من الناحية العملية، ولكنه يتساهل في سب آباء الناس وفي أمهات وفي سب أمهاتهم، فلا بد أن ينبه أن هذا من عقوق الوالدين، وعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل. فإن بعض الناس يسب الآباء ويسب الأمهات وما يدري لعل هذا الوالد كان من عباد الله الصالحين وقد توفاه الله عز وجل منذ سنوات طويلة، فيكون هذا الذي سب خصمك عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العفو والعافية. والعاقل أيها الأحبة الأفاضل، وسيأتي معنا أحاديث تتعلق بهذا، يراقب الله عز وجل في لسانه. قال: وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. ما الصورة التي يتناولها هذا الخبر؟ رجل وقع بينه وبين أخيه حدة في موضوع دنيوي، اشتدوا في موضوع دنيوي، تعال عندنا في اليوم الفلاني للمنزل، عملوا وليمة أو غيره، ذاك ما جاء فوقع بينهما خصام. فالأول يسأل: هل لي أن أهجر أخي؟ واضح المسألة بارك الله فيكم. رجل وقع بينه وبين خاله أو عمه خصام على مسألة دنيوية، هل له أن يهجر هذا الخال؟ هل له أن يهجر هذا العم؟ رجل وقع بينه وبين أخته شيء من الكلام الحاد الجاف في مسألة معينة، هل له أن يهجر هذه الأخت أم لا؟ أخت وقع بينها وبين أختها شيء من الخصومة حول موضوع دنيوي، هل لها أن تهجر هذه الأخت أم لا؟ أولا عندنا مسألة يحرم الهجر فوق ثلاث، في المسألة التي ذكرناها بإجماع أهل العلم يحرم الهجر فوق ثلاث بإجماع أهل العلم. قال ابن عبد البر في التمهيد: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: يجوز الهجر دون ثلاثة أيام، يجوز الهجر دون ثلاثة أيام. رجل وقع بينه وبين أخيه شيء من الخصام والحدة والشدة حول موضوع دنيوي، فقال الأول: هذا آذاني وتكلم علي ويعني سبب لي حرجا عظيما، فسأبتعد عن أخي. نقول له: تبتعد عنه كم؟ ثلاثة أيام، لا يحل لك أكثر من هذا. فإن قال قائل: فلان الفلان بينه وبين أخيه خصومة وقد اهتجر منذ أسبوع أو أسبوعين، نقول: ينطبق عليهم الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بل جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا هجرة بعد ثلاث، لا هجرة بعد ثلاث، يعني الهجر لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. هذا على مسائل الدنيا والخصام الذي يقع بين الناس. وجواز الهجر في ثلاثة أيام مذهب جمهور العلماء، جواز الهجر في ثلاثة أيام مذهب جمهور العلماء كما حكاه القرطبي في المفهم. عندنا مسألة ثالثة: يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام في بعض الحالات، يجوز الهجر أكثر من ثلاثة أيام في بعض الحالات، وهذا بإجماع العلماء. قال القرطبي في المفهم: وهذا الهجرة، وانتبهوا لكلام القرطبي قبل كتابته افهموه، قال القرطبي في المفهم: وهذا الهجران الذي ذكرناه هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين. مرة أخرى: وهذا الهجران الذي ذكرناه في ثلاثة أيام هو الذي يكون عن غضب لأمر جائز لا تعلق له بالدين، فأما الهجران لأجل المعاصي والبدعة فواجب استصحابه إلى أن يتوب من ذلك. قال: ولا يختلف في هذا، ولا يختلف في هذا. مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل أنه ينظر إلى هذه المسألة من عدة جوانب. الجانب الأول ينبغي على الإنسان أن ينتبه ألا يتخذ هذه المسائل من تلقاء نفسه، وإنما يرجع إلى أهل العلم ويسألهم. عندنا رجل كذا وكذا حاله وكذا وضعه فأريد أن أهجره. فالمسألة الأولى ترجع في هذا إلى أهل العلم. المسألة الثانية إذا كان الهجران لأجل المعصية أو لأجل البدعة لن يعالج الأمر بل سيزيد الأمر شدة فتأنف الأمر. يعني بعض الناس عنده بعض إخوانه عنده أخطاء وعنده معاص يصر عليها ويكابر فيها قال سأهجر أخي. فنقول له الآن هذا الأخ يرتكب 5 ذنوب فإن هجرته سيرتكب 20 ذنبا وسيفعل أكثر من هذا وأسوأ من هذا فانتبه رعاك الله وراعي الهجر الجميل. فإذا ترتب على الهجر مفاسد أعظم انتبه وتأنى وراجع العلماء أكثر في هذا الأمر وراجع العلماء أكثر في هذا الأمر. قال أبو داود وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. وابن عمر هجر ابنا له إلى أن مات. ابنه رد شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال والله لنمنعهن فهجره ابن عمر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا فائدة أيها الأحبة الأفاضل الحافظ بن حجر ينبه أن وينقل عن ابن أبي جمرة أن المبتدع وغيره صلتهم مقاطعتهم. ما معنى صلتهم مقاطعتهم؟ يعني الصلة فيها أجر وثواب بالنسبة للمبتدع ومن يضرك في دينك. إذا أردت الأجر والثواب ابتعد عنه رعاك الله. وأنبه على كلمة جميلة جدا أسندها الحافظ يحيى بن معين عن معن عن مالك قال سمعت الإمام مالك يقول سمعت أنه كان يقال لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك. مرة أخرى لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك. ذكر هذا يحيى ابن معين وهذا موجود في سؤالات ابن محرز ليحيى ابن معين لا تمكن رجلا زائغ القلب من أذنك. وأنبه على مسألة بعض الناس هداهم الله يقول لك يا أخي أنت اسمع لفلان الفلان وهذا الرجل معروف من الشياطين والعياذ بالله يلبس على الناس فيقول لك بعضهم اسمع وخذ منه الزين واترك الشيء السيء الذي يقوله. رعاك الله كيف ستميز بين الحق والصواب ولا يوجد عندك علم كاف في هذه المسائل. فهذه من المغالطات الكبيرة ولا يجوز مثل هذا الأمر. وكم من رجل استمع لبعض الملبسين بعض الأشياء وحسب أنه على شيء فلم يلبث إلا أن فتن. نسأل الله العفو والعافية. يذكر عن عمران بن حطان هذا الخارجي المعروف أنه في بداية أمره ما كان على عقيدة الخوارج فتزوج امرأة من الخوارج كي يدعوها إلى السنة فما لبثت هذه المرأة بعمران إلا أن أقنعته برأي الخوارج. نسأل الله العفو والعافية. وكم من إنسان مكن أذنه لبعض الزائغين فلم يلبث إلا أن تبعهم. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل أنا أعجب من بعض الناس يأتي ويسألني عن بعض الكلمات أو المقاطع أو غيره لبعض المجاهيل الذين لا يعرفون. يعني ما يعرف تسأل من هذا الرجل يقول ما أعرفه. يا أخي ليش تسمع لهؤلاء؟ ألا يوجد في مشايخنا غنية؟ ألا يوجد في العلماء الكبار غنية؟ اسمع له واسمع للعلماء الكبار أهل التحرير والعلم الراسخ وغيره حتى تسلم في دينك ودنياك. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. فإذا أيها الأحبة الأفاضل الحديث الأول رواه الإمام مسلم من حديث حذيفة. حديث الأول رواه البخاري من حديث جابر ورواه الإمام مسلم بنفس اللفظ من حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فإذا رعاكم الله كل معروف صدقة قال ابن تيمية في السياسة الشرعية فيدخل فيه كل إحسان ولو ببسط الوجه والكلمة الطيبة. فكل إحسان تفعله للآخرين للناس لك في ذلك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول ويروى يذكر قصة هكذا: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحابه، يعظ بها أصحابا له فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. مرة أخرى ويروى: ما تصدق عبد بصدقة أعظم من موعظة يعظ بها أصحابا له فيتفرقون وقد نفعهم الله بها. فإذا أردت أن تتصدق بالصدقات العظيمة أنشر العلم وعلم الناس وبين للناس دين الله عز وجل. في كلمة للشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قال: اجعل المجلس الذي تجلس فيه مع بعض قرابتك، ولو كان هذا المجلس لشرب القهوة، وهذا يقع كثيرا في البيوت، يتزاور الناس ويشربون الشاي والقهوة وغير ذلك، قال اجعله مجلسا لنشر الخير، فانشروا الخير في جميع الأماكن قدر الاستطاعة، فإن في ذلك الخير العظيم والأجر العظيم. ورب أمر من العلم تعرفه أنت، وهو من البسائل الواضحة البينة التي لا إشكال فيها، غيرك لا يعرف هذه المسألة. فعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى. في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بسند ضعيف جاء قال علي الأزدي قال: سألت ابن عباس عن الجهاد، الإسناد ضعيف إلى عبد الله بن عباس، فقال عبد الله بن عباس: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ فذاك الرجل كأنه يقول له: نعم دلني على هذا. قال: تبني مسجدا تعلم فيه القرآن وسنن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين. فلا شك ولا ريب أن هذا من أعظم المرابطة ومن أعظم المعروف الذي تتصدق به على الناس. وكما قيل في البيت المعروف: لا خير عندك تهدينا ولا مال، فلتحسن القال إن لم تحسن الحال. يعني إذا ما كان عند الإنسان مال يتصدق به على الناس فليتصدق بالكلمة الطيبة. في الحديث الثاني: لا تحقرن من المعروف شيئا، اجعل هذا الحديث شعارك ودثارك، فكلما لاح لك الأجر احرص عليه قدر الاستطاعة، ولا تستصغر الحسنات والطاعات، فرب طاعة يسيرة في نظرك يضاعفها الله عز وجل لك، والله شاكر والله شكور، سبحانه وتعالى يجزي بالجزاء العظيم على العمل القليل. قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو طلق. فالإنسان إذا رأى الناس يبتسم في وجوههم وينظر إليهم بوجه بشوش ويخاطبهم بالحسنى. وكما ذكرت لكم الكلمة الجميلة التي قالها الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه: الحق ثقيل فلا نثقله على الناس بسوء أخلاقنا. وبعض الناس هداهم الله وهم قلة إن شاء الله تعالى، عنده شيء من الشدة مع بعض الناس غير مبررة، فلذلك كن رحيما بهم رفيقا بهم، خاصة الجاهل والناسي والذي لا يعرف والأمي، بارك الله فيك، خذهم بحسن الخلق وستجد أنهم يتقبلون الخير. روى البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر قال: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. البر شيء هين، وجه طليق منبسط بشوش فيه ابتسامة وكلام لين. حتى جاء عن جرير بن عبد الله البجري قال: ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا وتبسم في وجهي. والرجل والشاب الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسنى ودعا له. فليكن طالب العلم في التعامل مع عامة الناس، مع أقاربه، مع أرحامه، مع أهل بيته، عنده حسن الخلق. جاء أيضا عن عروة بن الزبير كما عند البيهقي أيضا في شعب الإيمان قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة، تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. كثير من الناس أيها الأحبة الأفاضل ما يرجو منك مال، ما يرجو منك شيء من حطام الدنيا، وإنما الناس يجتمعون على الكلمة الطيبة وعلى الكلمة الجميلة. فلذلك رعاك الله خاطب الناس بالحسنى. والعنف والشدة في الغالب لا تأتي بخير، وهذا الأمر أيها الأحبة الأفاضل لنطبقه خاصة مع أهل بيتنا. وكم من أب استخدم الشدة واستخدم العنف. لاحظوا أخوانا الكرام، الحزم هذا أمر آخر، لكن كلامنا عن العنف بارك الله فيكم، استخدم العنف مع أولاده وكان هذا الأمر قد أدى إلى نتائج عكسية. وأذكر مرة أنه وقع خلاف بين شاب وأبيه، فدخلت للإصلاح بينهما، وهذا الابن جاء إلى والده معتذرا ويعني بكى في المجلس كي يسامحه والده ويطلب من والده أن يعني يعذره على ما بدر منه من تقصير. فقال لي هذا الابن، قال له والده لا تجلس عند الدكان في المنطقة. قال ما سمعت كلام، وذهبت وجلست عند الدكان في المنطقة. وهذا الذي يكلمني على عمر 17-18 سنة. قال فجاء، والقصة قديمة أيها الأحبة الأفاضل، قال فجاء والدي وأمام زملائي بدون أي شيء ضربه على وجهي مباشرة. أيها الأب الكريم، إذا فعلت مثل هذه الأمور أترجو أن هذا الأمر سيكون له نتيجة طيبة؟ في الغالب لا يأتي هذا الأمر بخير. هذا ما نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، العنف ما يأتي بخير، هكذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان ينبه. وهذا الشاب حاول مع والده وبكى بين يديه، فقابل الوالد هذا البكاء بعنف وهجران. نسأل الله العفو والعافية وأن يهدينا لأحسن الأخلاق. بعض الناس عنده قسوة، عنده غلظة، وهذا لا ينبغي. لا أقول لا نتساهل في الأخطاء، لا، لا تتساهل مع أخطاء الأولاد خاصة إذا كانت في جانب الدين والعياذ بالله. ولكن هل نعالج الخطأ بخطأ؟ لا. بعض الناس يسب، يشتم، يتكلم بكلام يفضح غيره، لا يصلح مثل هذا الأمر. فإن قال قائل، وهذا يقوله بعض الناس، أنا والدي عاملني بهذه الطريقة، فنقول وأين العلم رعاك الله. الجيل الماضي يمكن بعض الجوانب في طريقة التربية على سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون لا يعرفونها، هم عندهم عذر، يمكن الجهل والأمية وغير ذلك، قد يكونون معذورين بهذا. ولكن ما عذرك وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه ثم تأتي وتضرب الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أولادكم وأنت تدعو على أولادك، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اللعن وأنت تلعن أولادك؟ لا يصلح مثل هذا. فالإنسان ينتبه رعاكم الله. وذكرنا مر معنا كلام ابن أبي زيد القيرواني أن من جماع أحاديث الآداب لا تغضب، فطبق هذا الأمر حتى مع أولادك. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وللحديث زيادة أيها الأحبة الأفاضل في صحيح مسلم تناسب مجلسنا هذه، بعد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه في صحيح مسلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نصيبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعناه قبل قليل. فائدة أيها الأحبة الأفاضل في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة طلب غريما له، يعني أبو قتادة يطالب أحد الناس مبلغا ماليا، فهذا الغريم هذا الرجل المطالب توارى عنه، اختفى، هرب من أبي قتادة، ثم أبو قتادة وجد هذا الرجل فقال الرجل لأبي قتادة: إني معسر ما عندي مال. فقال أبو قتادة: آلله، حلفه بالله. فقال: آلله. قال: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذا أردت أن يكون لك الجزاء العظيم عند الله عز وجل وأن تفرج عنك كربة من كرب يوم القيامة، ففرج الكرب عن الناس وفرج عن المعسرين وضع عنهم، فإن لك الأجر العظيم. طبعا حديث الباب دليل على قاعدة الجزاء من جنس العمل، نص على هذا ابن رجب الحنبلي قال: وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى. والجزاء من جنس العمل في أبواب الشر، والجزاء من جنس العمل أيضا في أبواب الخير. الجزاء من جنس العمل في أبواب الشر، وأيضا الجزاء من جنس العمل في أبواب الخير. وحديث الباب دليل على أن الجزاء من جنس العمل في أبواب الخير. وابن رجب كما مر معنا يقول: وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى. لاحظوا في الخبر: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، ما قال من كرب الدنيا والآخرة، لا، قال من كرب يوم القيامة. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الأمر الأول، الجملة الأولى، قال من كرب يوم القيامة. قال بعض أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي يعني، ويذكر يعني وجها من الوجوه في تفسير هذه الجملة، قال: ولعل السبب في ذلك أن الرجل لما فرج عن غيره كربة، الكربة الأمر العظيم والأمر الشديد والهول الكبير، كان جزاؤه مدخرا عند الله عز وجل يوم القيامة. لما كان الإنسان سبب في أن يفرج عن بعض الخلق الكرب العظيمة، ادخر الله له الجزاء يوم القيامة. فهذا أمر عظيم على الإنسان أن يسعى إليه. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا قد لا يتيسر للإنسان أن يواسي الناس بماله، يعني بعض الناس في كربة ومحتاج إلى مال ولا يوجد عندك مال، فلا أقل من أن تواسيه بالدعاء. فإن بعض الناس يفرح والله الذي لا إله غيره بالدعاء والصلة والكلمة الطيبة أشد من فرحه بالعطاء. فلذلك واسي الناس. وأما أن يكون الإنسان قائلا: أنا ما علي من غيري، أنا سلمت وغيري أنا لا علاقة لي به، فهذا ينافي قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فالإنسان يواسي غيره ولو بكلمة. ثم في الحديث أيها الأحبة الأفاضل: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي عسر يكون على الإنسان، خاصة العسر المالي. يعني أنا أعرف واقعة أيها الأحبة الأفاضل، رجل أعطى غيره مبلغا ماليا كبيرا يصل إلى 1,000,000 درهم، فذاك كسر في التجارة فأعفاه من كامل المبلغ. والذي وصاحب المال ما يوجد عنده مال كثير، أنا أعرفه وهو صديق، ما يوجد عنده مال كثير، ولكن عفى عن هذا الرجل. ومن لطيف ما مر علي أيها الأحبة الأفاضل أن صاحبا لي أعرفه شخصيا قال: أعطيت لرجل مبلغا ماليا كي يتاجر به، فأخذ هذا المال واختفى عني. وصاحبي هذا عنده عادة طيبة، أنه إذا سمع عن جنازة ولو لم يكن يعرفها لرجل من أي مكان أو مسلم من أي دولة، عربي غير عربي، من أهل البلد أو غير أهل البلد، جنازة في المكان الفلاني بحكم أن المسجد قريب من منزله، يذهب ويصلي عليه. قال: فجاءتني رسالة جنازة، على صلاة الجنازة على فلان ابن فلان. قال: ما عرفت الرجل، وذهبت كي أصلي صلاة الجنازة على هذا الميت الذي بلغني خبر وفاته. قال: فالتقيت، صاحبي يخبرني بهذا الأمر، قال: فالتقيت برجل يعرفني ويعرف صاحب التجارة الذي أخذ مال صاحبنا. فقال لصاحبي ذاك الرجل الذي يعرف الاثنين، قال: تعرف جنازة من هذه؟ قلت له: لا، يعني وصل لي اسم فلان ابن فلان. قال: هذا صاحبك الذي أكل مالك. قال: فسمع بعض زملاء هذا الرجل بما جرى، فجاؤوني وطلبوا مني أن أعفو عنه، قال فقلت لهم عفوت عنه لوجه الله عز وجل، لا أريد أي درهم من هذا المال. فهذه من الخصال الطيبة ومن الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها قدر الاستطاعة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، الكلام طبعا عن الوضع الطبيعي والوضع الاعتيادي. أما إذا وجد رجل يريد أن ينشر الفتنة وينشر الفساد، سواء كان الفساد في جانب الشبهات أو جانب الشهوات، فهذا يجب أن يحذر الناس من شره حتى لا يقع الفساد الأعظم. أما أيها الأحبة الأفاضل، بلغك عيب عن عائلة معينة، شيء معين، أمر معين، فاتق الله عز وجل ولا تخذ في عيوب الآخرين ولا تفتش فيها. والشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسنه. فالإنسان يتق الله عز وجل في لسانه. قال ابن رجب الحنبلي وقد روي عن بعض السلف أنه قال أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم أو كما قال. فالإنسان ينتبه ويتق الله عز وجل ولا يتكلم في عيوب الآخرين، فإن بعض الناس يشمت بالآخرين ويعيرهم بما بدر وصدر منهم، ثم لا يلبث إلا أن يبتلى. نسأل الله العفو والعافية. أما التحذير من أهل الشر والتحذير من أهل البدعة وغير ذلك فهذا لا يدخل في هذا الباب، فإن أمة السلف وكانوا على قدم عظيمة جدا في التقوى والطاعة لله عز وجل، حذروا من أهل البدع ومن يفسد في دين الله عز وجل، وذبوا عن هذا الدين العظيم. وهم من هم في الطاعة والعبادة والزهد والورع، فلا نخلط بين الأمرين، ولنترك هذا الورع الكاذب الذي يبديه بعضه. رجل ينشر التكفير فتجد بعض الناس يسكت عن هذا الرجل ويقول لا تتكلموا عن عيوب الآخرين، نقول له اتق الله عز وجل، وهذا ليس من الستر على الناس بل التحذير من الناس من هؤلاء الذين يريدون الفساد والإفساد واجب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له، أخرجه البيهقي. الحديث الأول أيها الأحبة الأفاضل اختصره الحافظ ابن حجر في صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي. أبدع بي ما معناها؟ هلكت دابتي، يعني ما عندي دابة أركبها، وهذا معنى إني أبدع بي، فاحملني، يعني يريد دابة يتخذها ظهرا يركب عليها في سفر أو غزو أو غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي يعني ناقة أو دابة أعطيها لك. فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله، يعني سأدله على شخص لن يقصر معه بإذن الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا بخصوص الحديث الأول. طبعا الحديث الأول يدل على أن الإنسان يدل غيره على الخير ويرشد الناس إلى مسائل الخير، مع التنبيه أيها الأحبة الأفاضل من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والصحابة دلوا الناس على الخير، والعاقل ينتبه إلى أن المسلم مطالب بما أمر الله ومطالب بأن يدل الناس على الخير. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن بعض الناس يظن أنه يدل الناس على الخير وهو يقصر فيما أمر الله. فتجد بعضهم ما عندهم طلب للعلم، فتسأل يا فلان وروح تعلم العلم وعلم الناس العلم. يقول يا أخي الدال على الخير كفاعله بلغوا عني ولو آية. لا يصلح الدال على الخير كفاعله إذا كنت تعرف الخير، أما إذا ما كنت تعرف الخير فكيف تدل غيرك على الخير؟ فالإنسان ينتبه أن المسلم يجمع بين الأمرين، يصلح نفسه ويقبل على العلم ويتعلم دين الله عز وجل ويدل غيره على الخير. وأما إذا ما كنت تعرف الخير فنقول لك تعلم الخير ودل الناس على الخير. أما أن تدل الناس على الخير وأنت تجهل ما هو الخير، ما تعرف وما يعني عندك العلم الشرعي، فإن هذا الأمر ما كان عليه السلف الصالح. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة: القيام بالأعمال الخيرية من ناحية إطعام الطعام وسقي الناس وغيره لا شك ولا ريب أن هذا من القرب الصالحة العظيمة. وأنفع من هذا الأمر أن تحرص على نفع الناس في مسائل دينهم، فإن بعض الناس حريص غاية الحرص على إيصال الخير الدنيوي للآخرين ولكنه يقصر في مسائل إيصال الخير الأخروي للآخرين. فاجمع بين الأمرين، فاجمع بين الأمرين. الحديث الثاني أيها الأحبة الأفاضل فيه جملة: ومن سألكم بالله فأعطوه، يعني رجل قال لك أسألك بالله أن تعطيني الشيء الفلان، أسألك بالله أن تقف معي في الموضوع الفلاني. البيهقي في شعب الإيمان قال كلمة مختصرة جميلة، قال: فينبغي للسائل أن يعظم أسماء الله تعالى ولا يسأل بشيء منها من عرض الدنيا شيئا. يعني إذا قلت يا فلان أسألك بالله، لا تسأل شيء من عرض الدنيا ومسائل دنيوية. يعني مثلا رجل ذهب إلى بعض أهل العلم قال: يا شيخ أسألك بالله أن تحفظني القرآن، هذا أمر طيب وجيد. أما رجل يقول لآخر أسألك بالله أن تعطيني هذا القلم، ما يصلح، اسم الله عز وجل عظيم واسم الله عز وجل جليل، فانتبه وعظم اسم الله سبحانه وتعالى. ثم قال، قال البيهقي: وينبغي للمسؤول إذا سئل بالله تعالى ألا يمنع ما استطاع، وينبغي للمسؤول إذا سئل بالله تعالى ألا يمنع ما استطاع. يعني رجل سألك بالله وأنت قادر على أن تلبي له هذا الطلب، يعني رجل مثلا في عطش عظيم قال: يا فلان أسألك بالله أن تسقي وأنت عندك ماء، لا ترد هذا الأمر، ومن سألكم بالله فأعطوه. وأما رجل قال لك: يا فلان أسألك بالله أن تذكر للسر الذي جرى بينك وبين فلان، لا تجب هذا الرجل، ولا يحل له أن يسألك بالله، ولا يحل له أن يسألك بالله، فانتبهوا لهذا الأمر. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على مسألة: اسم الله عز وجل عظيم، والمسلم إذا ذكر له اسم الله عز وجل يعني وجل من ذلك، فالإنسان ما يتهاون في مسائل اليمين، في مسائل الحلف. رجل قال: والله يا فلان ما تدفع شيء، فانتبه رعاك الله وقل له: يا فلان لن أدفع، لكن لا تحلف مرة أخرى ولا تحلف على الناس. يعني جاء عن الحسن البصري أنه قال: الطعام أيسر من أن يحلف عليه، فتجنب وانتبه إلى يعني أن المسألة فيها اسم الله سبحانه وتعالى. ذكر لي بعضهم أن بعض الناس في بعض مسائل القضاء نقول له والقضية تكون يسيرة: سنحلفكم أن تقسمون. قال: لا أريد حقي، أعطوه هذا الأمر، لن أحلف أبدا، لأن اسم الله عز وجل عظيم ولا أريد ولا أرغب أن يعني أن أتساهل في هذا الأمر. فهذا من علامات الخير إن شاء الله. وأما أن تجد الرجل يحلف على كل شيء ويحنث في كل شيء ولا يحفظ يمينه، فإن هذا أمر لا يليق ولا ينبغي، وقد يكون هذا الأمر من المحظورات. لذلك جاء عن بعض السلف أنهم ما كانوا يحلفون وأيضا ما كانوا يتساهلون في كفارة اليمين. جاء أن الإمام أحمد أوصى وصية لأولاده بأن يخرجوا عنه كفارة يمين، شك في يمين هل كفرها أم لا، فالإنسان ينتبه لهذا. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الزهد والورع. ما الفرق بين الزهد والورع، وما معنى الزهد والورع؟ ابن القيم في كتابه مدارج السالكين ذكر كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في التفريق بين الزهد والورع، ويعني أذكر هكذا في نونية ابن القيم. يقول ابن القيم: اقرأ تصانيف الإمام الحبر ذاك المحيط بسائر الخلجان. يعني ابن تيمية إذا تكلم على بعض المسائل تجده يحرر هذه المسائل تحريرا بديعا. قال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وقدس الله روحه، هذا كلام تيمية قدس الله روحه، كلام ابن القيم، يقول: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة. قال ابن القيم: وهذه العبارة من أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها. إذن الزهد أن تترك شيئا لا ينفعك في الآخرة، الورع أن تترك شيئا ربما ضرك في الآخرة. يعني الورع تخشى إذا قاربت هذا الأمر أن يضرك هذا الشيء في الآخرة إذا وقفت بين يدي الله. أما الزهد إذا تركت هذا الأمر فإن فعلك لهذا الشيء الذي زهدت فيه لن ينفعك عند الله سبحانه وتعالى، فتترك هذا الأمر لأنه لا نفع فيه، فإذا أيها الأحبة الأفاضل، علق البخاري في صحيحه فقال: وقال حسان بن أبي سنان: ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ما رأيت شيئا أهون من الورع، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. شكيت في أمر، اضرب عليه وافعل الشيء الأكمل، هذا من أسهل الأشياء، وهذا هو الورع والاحتياط، ثم قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، الله يرضى عليك ارفع قدرك ويرحم والديك، قال: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه. ما معنى هذه الجملة؟ النعمان بشير يقول، معنى كلامه: أنا سمعت بأذني نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول. لأن النعمان كان من صغار الصحابة، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا كان عمره 8 سنوات إلى 9 سنوات تقريبا، فيقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بأذني يقول مثل هذا الكلام. ويعني بعضهم منهم الواقدي قال: لم يسمع النعمان بن بشير من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذا الخبر يرد عليه، وهو أول مولود ولد بعد الهجرة للأنصار. أول مولود ولد بعد الهجرة للمهاجرين من؟ عبد الله بن الزبير، وللأنصار النعمان بن بشير. واضح، ذكر هذا الحافظ ابن حجر في الإصابة، قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. في رواية أخرى عند البخاري: وبينهما مشبهات، هذه رواية صحيحة، مشتبهات، هذه رواية يعني عند البخاري ومسلم، لكن في رواية أخرى: وبينهما مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ما معنى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ إخوان الكرام، جاء هذا الخبر بلفظ آخر عند البخاري، تأملوا في هذا اللفظ، لا تكتبوا، افهموا، ثم سأعيد اللفظ مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. ما معنى إذن فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه؟ يعني لا يزال الإنسان يقترب من الشبهات، ثم يقترب أكثر وأكثر، ثم لا يلبث إلا ويقع في الحرام. فلذلك على الإنسان أن ينتبه لنفسه. الرواية الأخرى في البخاري قال: فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. يعني الإنسان إذا جعل بينه وبين المحرمات حاجز بالنسبة للمحرمات سيتركها من باب أولى. ومن اشترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. نرجع إلى حديث الباب: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، موقوف على أبي هريرة: القلب ملك وله جنود، فإذا صلح الملك صلحت جنوده، وإذا فسد الملك فسدت جنوده. إذن القلب ملك الأعضاء، على الإنسان أن يراقب الله عز وجل في قلبه. فإن بعض الناس قد ينتبه إلى الأعمال الظاهرة ويقصر في النظر إلى الأعمال القلبية، وعلى الإنسان أن ينظر إلى الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، وينظر إلى هذا القلب بما امتلأ. هل امتلأ بحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، أم امتلأ بالشبهات والشهوات؟ فإن القلب مثل الكأس الفارغ، إما أن يمتلئ بحب الله وحب النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يمتلئ بالشبهات والشهوات. فإذا امتلأ بالشبهات والشهوات، فإن لم يتدارك الله عز وجل العبد برحمة منه وفضل، وقع العبد في ضلال عظيم وخسران مبين. لذلك الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه ماذا يقول في منظومة القواعد الفقهية: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل عنك الشك والدرن، فيه تزكية وتطهير للقلب، تزكية وتطهير للقلب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس وتعس، تعس وتعس، كلا الضبطين يصحان. تعس وتعس أي شقية، تعس وتعس بمعنى شقية. عبد الدينار دينار الذهب، والدرهم درهم الفضة، والقطيفة نوع من أنواع الثياب يجلس عليها، يعني شيء تافه يكون، يعني القطيفة هذه شيء تافه تأخذ بلب الإنسان وبقلبه. يعني بعض الناس في مسائل الزينة ومسائل الثياب يفعل الأفاعيل، نسأل الله العفو والعافية. طيب إخواني الكرام، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة. إذا كان عبد الدينار، وقد تكون يعني هذه الدنانير متوفرة، تعس، ومن يجري وراء الدرهم تعس، ومن يجري وراء هذه الثياب تعس، فكيف إذا كانت المسائل الأعظم قد ملكت على الإنسان قلبه وعقله وفكره؟ ابن تيمية يقول: فكيف إذا استولى على القلب ما هو أعظم استعبادا من الدرهم والدينار من الشهوات والأهواء والمحبوبات التي تجذب القلب عن كمال محبته لله وعبادته لما فيها من المزاحمة والشرك بالمخلوقات؟ كيف تدفع القلب وتزيغه عن كمال محبته لربه وعبادته وخشيته؟ لأن كل محبوب يجذب قلب محبه إليه ويزيغه عن محبة غير محبوبه. يعني بعض الناس لأجل امرأة وقع في الكفر بالله عز وجل، وبعض الأخوات لأجل زوجها وقعت في الكفر وزيارة السحر والكهان والمشعوذين. فكيف يكون حال الإنسان إذا كان عبد الدينار والدرهم هذه الأشياء اليسيرة؟ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تعس. فكيف بمن يفعل أشياء بسببها قد يقع في عظائم العظائم والعياذ بالله؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. يعني بعض الناس قد يذم بعض الولاة، فإن أعطي مدحهم مدحا عظيما، فإن قصروا في النفقة رجع إلى الذم مرة أخرى، فإن أعطوه مدحهم مدحا عظيما، وهذا والله أمر قبيح. نسأل الله العفو والعافية. لذلك من جميل كلام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، والشافعي قيل عنه كان كلامه كالسكر، هكذا وصف رحمة الله تعالى عليه، قال: من غلب عليه حب الدنيا وشهوتها ألزمته العبودية لأهلها، ومن رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. فإذا كان الإنسان يعني متطلعا إلى حطام الدنيا وقع في ذل عظيم، وعز المؤمن استغناءه عن الناس. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ماذا كان يردد؟ وبطن يملى بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. نعم والله، والله صدق رحمة الله تعالى عليه. مسألة أيها الأحبة الأفاضل، ما خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من قلة المال، وإنما خاف علينا نبينا صلى الله عليه وسلم من كثرة المال. فينتبه الإنسان. نعم إخوان الكرام، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكن تذهب وتعق والدينك بعض الناس يعني، ويقطع إخوانه ويهجر زوجته ويؤذي أولاده ويقطع أرحامه ويعادي بلده لأجل شيء تافه من حطام الدنيا، وش هذه الدنيا؟ لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. نسأل الله العفو والعافية. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لسقمك. لفظ البخاري: وخذ من صحتك لمرضك. لسقمك هذه عند الترمذي، وخذ من صحتك لمرضك. لفظ الترمذي: وخذ من صحتك لسقمك. لفظ البخاري: لمرضك، يعني تجعل تحت كلمة لسقمك تقول لفظ البخاري مرضك، ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. المنكب أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن الجوزي: رأس الكتف، يعني هنا يقولون مجتمع العضد مع الكتف، مجتمع العضد مع الكتف، هذا يسمى المنكب. قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري عن هذا الحديث: فما أجمع هذا الحديث لمعاني الخير وأشرفه. هذا الحديث يجمع معاني كبيرة جدا من معاني الخير. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، لا تستوطن هذه الدنيا. يعني بعض الناس على عمر 70 فتقول له الوالد: كيف حالك؟ يغضب. تقول الوالد: بعدني شباب. يا رجل اذكر الله، 70 أعمار ركبتي بين 60 و70، وش بقى من العمر؟ هب الشبيبة تبدي عذر صبوتها، ما عذر أشيب يستهويه شيطان. يعني الآن ما نقول له كدر خاطر ناس، بعض الناس يغضب غضب عظيم، يزعل عليك ما يكلمك، فنقول: رعاك الله، انتبه لنفسك. فالإنسان في هذه الدنيا في دار ممر لا دار مقر، والإنسان إذا ورد على الله سيعلم حقارة هذه الدنيا. وأيضا أيها الأحبة الأفاضل، ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، لا تدري هل ستدرك الصباح أم لا، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وأذكر وأعرف واقعتين لأشخاص طيبين أفاضل. الرجل الأول كان من الأقوياء، وعنده تبارك الله قوة بدنية عظيمة، وكان نشيط جدا رحمة الله تعالى عليه، كان فيه يعني عبادة وبعد عن كثير مجالس القيل والقال. أصبح الصباح لا يشكو من أي شيء، وهو كما ذكرت لكم رجل جلد قوي، كان يصلح شيئا فسقط عليه هذا الشيء ففاضت روحه إلى الله. وأذكر أيضا أن أحد الشباب من الشباب الصالحين الطيبين صلى مع زملائه صلاة الفجر، ما جاءت صلاة الظهر إلا ونحن نصلي عليه صلاة الجنازة، هكذا فاضت روحه إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يغفر لجميع موتى المسلمين. فعلى الإنسان أن يغتنم وقته في الخير. في الحلية، حلية الأولياء لأبي نعيم، قال ابن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. إني لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، من أهل البطالة، لا يوجد عنده لا عمل دنيوي ولا عمل أخروي. لذلك جاء عن المقريزي، نقل في درر العقود المفيدة عن أهل البطالة، قال أحدهم ينصح المقريزي: البطالون أعداء الدول. فعلا والله أكثر ناس أيها الأحبة الأفاضل عندهم الكلام والقيل والقال أهل البطالة، يعني لا عنده عمل، يجلس المجالس يقلب هذه الجرائد، وقع كذا وحصل كذا، اشتغل بما ينفعك في الدين والدنيا، والله أبرك لك من هذا الكلام، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحلية لأبي نعيم قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا ذهب يوم ذهب بعضك، إذا ذهب هذا اليوم لن يرجع إلى أن تقوم الساعة. فعلى الإنسان أن يستغل أيامه في طاعة الله سبحانه وتعالى. والسعيد من لم تمت حسنات من لم والسعيد من لم تمت حسناته بموته، والسعيد من ماتت سيئاته بموته. يعني إذا جرت حسناتك بعد الموت فهذا إن شاء الله من علامات الخير، وإذا ماتت السيئات بموت الإنسان فهذا أيضا من علامات الخير. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. والخبر أيها الأحبة الأفاضل، ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم أن إسناده جيد. وبخصوص مسائل التشبه أيها الأحبة الكرام، الكلام عن المسائل التي يتميز بها أهل الكفر وأهل الفسق والعياذ بالله. يعني تجد بعض الأشياء إذا فعلها مسلم تقول: كيف يفعل مسلم مثل هذا؟ هذا شيء ما يفعل إلا الكفر والعياذ بالله. فهذا هو الذي حذرنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مثلا إذا وجد طعام لا يوجد في بلداني، وجلب لنا هذا الطعام المباح، يعني نوع من أنواع الأسماك مثلا ما يوجد عندنا، وجاء رجل مسلم جلب هذا النوع من أنواع السمك من دولة بعيدة، دولة مثلا النرويج أو غيره أو كذا، فهل نقول من تشبه بقوم فهو منهم؟ لا، هذا لا علاقة له بهذا الموضوع، وإنما من تشبه في أمر يتميزون به. فإذا رأيت هذا الأمر، صاحب الفطرة السوية رأى مثل هذا الأمر، يقول: سبحان الله، أهل الإسلام لا يفعلون مثل هذا الأمر. وكما ذكر ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وصدق رحمة الله تعالى عليه. فإن من يبدأ يتساهل، وإذا تشبه بطباع الأراذل، ما أقول لك الكفرة، طباع الأراذل، السوقة، الدهماء، يجد بأن النفس تميل له. وإذا تشبه بطباع مثلا أشراف الرجال والشجعان والفرسان، يجد النفس تميل لهؤلاء. لذلك قيل: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، قياس النعل بالنعل إذا ما هو حذا. فمن صاحب وتشبه بالأراذل اقترب منه، ومن تشبه والعياذ بالله بالكفرة اقترب منهم، نسأل الله العفو والعافية. ونحن قوم أعزنا الله بهذا الدين العظيم، فلا نبتغي العزة إلا بهذا الدين العظيم. إن العروبة بالإسلام عزتها، فإن تولت فلا عرب ولا نسب. نعم أيها الأحبة الأفاضل، إذا يعني العربي معتز بالإسلام لن تنفعه عروبته، وهذا الأمر يكون حجة عليه، والرفعة بالاعتزاز بهذا الدين العظيم. ومسائل التشبه طبعا يطول ذكرها، ومن أراد التفاصيل فليقرأ الكتاب العظيم اقتضاء الصراط المستقيم. وبعض تلاميذ شيخ الإسلام تيمية اختصر هذا الكتاب في مجلد لطيف، اختصر هذا الكتاب في مجلد لطيف. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهو خبر حسن. وهذا الحديث حديث عظيم. قال بعض أهل العلم فيما نقل ابن رجب الحنبلي تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. وابن رجب الحنبلي أفرد هذا الحديث في كتاب سماه نور الاقتباس غير جامع العلوم والحكم. إخوان الكرام غير جامع العلوم والحكم له كتاب اسمه نور الاقتباس في التعليق على هذا الحديث رحمة الله تعالى على علماء السلف. أيضا أيها الأحبة الأفاضل فائدة في تطبيق قول النبي عليه الصلاة والسلام احفظ الله يحفظك في الزهد بن المبارك والإمام أحمد. جاء رجل الحسن البصري. حسن البصري وصف بأن كلامه يشبه كلام الأنبياء, يعني رجل تشرب بأدلة الكتاب والسنة فكان يتكلم بالكلام الذي يكون كالدرر. قال رجل الحسن البصري إني أريد سفرا فزودني أعطني وصية. قال يا ابن أخي أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله, أعز أمر الله حيثما كنت يعزك الله. فائدة أيضا أيها الأحبة الأفاضل النبي عليه الصلاة والسلام علم ابن عباس مسائل التوحيد. وعبد الله بن عباس كان غلاما, يا غلام ما كان الرجل يعني ابن عباس ما كان رجلا كبيرا. في صنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن إبراهيم التيمي قال كانوا يستحبون أن يلقن الصبي أول ما يتكلم يقول لا إله إلا الله. هذا الأمر كان السلف يحرصون عليه وهذا من باب الحرص على توحيد الله سبحانه وتعالى. طبعا أيها الأحبة الأفاضل أنبه على مسألة, أهل العلم دائما وأبدا يركزون على مسائل التوحيد ويطرحون هذه المسائل وهذا أمر لا مرية ولا إشكال فيه. وقد يتصور بعض الناس أن الناس ما تحتاج أن تذكر بالتوحيد, ولكن والله تجد عدد من الناس عندهم جهالات في مسائل التوحيد يتعجب منها الإنسان. أحدهم ألف كتاب في ذكر وصف النبي عليه الصلاة والسلام قدم وقال إهداء, والعجيب أن الرجل له كتاب في شرح الأسماء الحسنى قال إهداء إلى الجذع الذي حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالله عليك هذا كلام؟ هذا كلام بارك الله فيكم مقبول؟ طيب هل أقول إلى الشجرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ للركن اليماني الذي لمسه النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الطواف؟ إلى الحجر الأسود الذي قبله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ يصح مثل هذا الكلام؟ فلذلك دائما وأبدا أيها الأحبة الأفاضل نتبرأ من حولنا وقوتنا ونذكر أنفسنا دائما بمسائل توحيد الله سبحانه وتعالى. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. وسند ابن ماجه ضعيف أيها الأحبة الأفاضل بل ضعيف جدا. في إسناده رجل وضاع أي كذاب, في إسناده رجل وضاع أي كذاب. فائدة أيها الأحبة الأفاضل قال رجل لمحمد بن واسع أوصني. قال أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا والآخرة. رجل قال كيف أنا أطلب منك وصية, كيف توصيني أن أكون ملكا في الدنيا والآخرة؟ قال كيف لي بذلك, كيف أكون ملك؟ قال ازهد في الدنيا, إذا أردت أن تكون لك العزة ازهد في حطام هذه الدنيا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل ازهد فيما أيدي الناس. يعني بعض الناس إذا لقاك وين تشتغل, وين تداوم, شو السيارة اللي عندك, ما هي ساعتك, كم راتبك, يا رجل اذكر الله ما يصح مثل هذا. والناس ما تقبل أن تسألهم عن مثل هذه الأشياء, يعني وين ساكن, شقة إيجار ولا ملك, كم إيجارها, حد يدفع عنك, وش هذا الكلام؟ الناس لا تقبل مثل هذا. نعود إلى كلام يا الإخوة الكرام, بعض الإخوة يستغرب من هذا, هذه أمور واقعية تقع. ويعني لو فتحنا ذكر هذه الأمثلة ونقول لبعض الناس اذكروا لنا نماذج سيأتوا لنا بالعجب العجاب والله المستعان. لكن نعود إلى الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه, قال لا تزال كريما على الناس أو لا يزال الناس يكرمونك ما لم تعاط ما في أيديهم. فإذا فعلت ذلك استخفوا بك وكرهوا حديثك وأبغضوك. إذا نظرت إلى ما في أيدي الناس كرهوا حديثك وأبغضوك. هكذا كانت مواعظ السلف. لذلك إخواني الأفاضل أذكر نفسي وأحبتي جميعا بأن نكثر التأمل في مواعظ السلف الصالح، والله إن في كلامهم بركة وفوائد عظيمة جدا رحمة الله تعالى عليه. قال وعن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. قصة هذا الخبر أن ابنا لسعد بن وقاص وهو عمر بن سعد جاء إلى سعد، وسعد قد اعتزل مساء الخلافة التي جرت في أيامه، فقال: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك فيما بينهم؟ فضرب سعد في صدره فقال: اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعمر بن سعد الذي حظ وحث والده على مسائل الملك دارت به الأيام وقتل صبرا هو وولداه، نسأل الله العفو والعافية. ما معنى قتل صبرا؟ أن يؤتى بالرجل وتضرب عنقه دون مقاومة، يعني يربط، ويعني في قتال هذا ما يسمى قتل صبرا، وأما أن يربط الرجل وتضرب عنقه فهذه مسائل الملك. وعمر بن سعد كان هو على السرية التي قاتلت الحسين رضي الله تعالى عن الحسين، ذكر هذا ابن تيمية في منهاج السنة، ولابن تيمية كلام حول عمر بن سعد، نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا جميعا وأن يلطف بنا جميعا. إن الله يحب العبد التقي، صاحب التقوى الذي يأتي ما أمر الله، الغني عما في أيدي الناس وعنده غنى النفس، الخفي الذي لا يتطلع إلى مسائل الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. في بعض المصادر ليس في صحيح مسلم الحفي، قال بعضهم الحفي أي صاحب العلم، أو قال بعضهم المحتفي بأهله الذي يصل أهله، المحتفي بأهله الذي يصل أهله ويسعى في حوائجه. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. شيء لا يعني الإنسان فليبتعد عنه. يا إخوان الكرام، أحاديث الناس في مسائل السياسة، وقع كذا وحصل كذا، هل يعنيهم هذا الحديث؟ والله لا يعني. لذلك من جميل كلمات الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه أنه قال: من السياسة الآن ترك السياسة. وعذرا أيها الأحبة الأفاضل، لعل بعض الجماعات المنحرفة تمكنت بقصد أو بغير قصد أن تجر بعض الأفاضل إلى الخوض في مسائل السياسة، فتجد أحيانا بعض طلاب العلم، بعضهم طيب وجيد، أصبح كلامه ككلام المحللين السياسيين، وهذا أمر والله ينبغي على طالب العلم أن يترفع عنه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الدار والبلد لها ولاة أمر قد كفونا المؤونة، انشغل بارك الله فيك في تعليم الناس وتفقيه الناس في دين الله. وأما أن يكون الإنسان متابعا للجرائد والصحف وينشر أخبار وينشر كذا ووقع كذا وحصل كذا وغيره، أترك مثل هذه الأشياء. نعم، حذر من فرق الضلال، ليس كلامنا عن هذا، وإنما كلامنا أن بعض الناس صار كل كلامه في المجالس سياسة في سياسة. نقول: علم الناس دين الله عز وجل، وحذر من جماعات الضلال وجماعات الفتن وغيره بأسلوب أهل العلم. وأما أن يكون الإنسان متكلما دائما في مثل هذه المواضيع فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ومر معنا كلام ابن أبي زيد القيرواني حول هذا الحديث، وعن المقدام معدي كرب، وعن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. وبعض أهل العلم ضعف هذا الخبر، منهم الشيخ العلامة مقبل الوادعي رحمة الله تعالى عليه. فائدة: الأحنف ابن قيس هذا الرجل مشهور بالحلم قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، فإني أبغض الرجل أن يكون وصافا لفرجه وبطنه. ولقيت بعض الناس يتقيد بهذه الوصية العظيمة، يعني بعض الناس في كل مجلس يريد أتزوج الثانية، أريد أتزوج الثالثة، تريد أتزوج روح توكل على الله بارك الله فيك، أما شاغل الناس وغيره، وبعضهم يتصور أشياء ما أدري من وين جاي منها يعني. فلذلك انشغل بمسائل العلم، هذا أنفع لك، واجعل لك هدف في حفظ القرآن الكريم وغيره، واترك القيل والقال في مثل هذه المواضيع، واترك القيل والقال في مثل هذه المواضيع. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وبعض أهل العلم أعلى هذا الخبر، لكن جاء في صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال كنت كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون يغفر لهم. هذا عند الإمام مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، ومن حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والتوبة فرض على جميع المسلمين كلنا، التوبة فرض على جميع المسلمين أن يتوبوا إلى الله، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. لنفهم هذه الجملة، يعني الحافظ بن حجر يقول هذا الخبر روي على وجهين. الوجه الأول عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله، وهذا الإسناد ضعيف، وهذا الإسناد ضعيف. وروي على وجه آخر قال أنس قال لقمان الحكيم، واضح بارك الله فيكم، وهذا إسناده صحيح، وهذا إسناده صحيح. مرة أخرى عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام الصمت حكمة وقليل فاعله، هذا الخبر إسناده ضعيف. أما عن أنس أن لقمان الحكيم قال، هذا الخبر موقوف على أنس وإسناده صحيح. والرواية الموقوفة رواها البيهقي في شعب الإيمان، وأمر عليها سريعا، أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع، يصنع الدرع، فجعل يفتله هكذا بيده، فجعل لقمان يتعجب ويريد أن يسأله فتمنعه حكمته أن يسأل، فلما فرغ منها ضمها على نفسه، يعني داود عليه الصلاة والسلام ضم الدرع على نفسه وقال نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان إن الصمت من الحكم وقليل فاعله، كنت أريد أن أسألك فسكت حتى كفيتني. هذه الرواية الموقوفة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، نبه ابن تيمية أن الصمت السكوت مطلقا هذا لم نؤمر به في الدين، السكوت، وإنما أمرنا أن نتكلم بخير أو نصمت عن الشر. أما أن الإنسان طول اليوم ما يتكلم بأي كلمة، لا ذكر ولا عبادة، هذا يفتح بابا للوسوسة. يعني نقول لبعض الناس هل أبقى ساكت أم أتكلم بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي هذين الأمرين أمرتنا به الشريعة؟ الأمر الثاني، لا تسكت وإنما أذكر الله عز وجل، سبح استغفر احمد الله عز وجل. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فالسكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا دعاء ليس عبادة ولا مأمورا به، بل يفتح باب الوسوسة والظنون وغير ذلك. فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت، وقراءة القرآن من أفضل الخير. يعني بعض الناس يقول أنا اليوم هذا لن أتكلم بأي كلمة، يقول مع الناس لا تتكلم بالكلام غير الطيب، أما مع نفسك اذكر الله، اقرأ القرآن، استغفر، سبح، هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع. الحافظ بن حجر في كتابه رفع الأصر عن قضاة مصر، ترجم لقضاة مصر، ذكر ابن دقيق العيد فقال ومن أعظم ما حكي عنه أنه كان يقول ما تكلمت بكلمة ولا فعلت فعلا إلا أعددت له جوابا بين يدي الله. وهذه كلمة عظيمة. أيضا سئل الشافعي: أي الأشياء أوضع للرجال؟ ما هي الأمور التي تنزل من قدر الرجال؟ قال: كثرة الكلام وإذاعة السر والثقة بكل أحد. قال الربيع بن سليمان: وسمعته يقول: غضب الأشراف يظهر في أفعالها، وغضب السفهاء يظهر في ألسنتها. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف، ولابن ماجه من حديث أنس نحوه، أيضا إسناده ضعيف، بل إسناد ابن ماجه ضعيف جدا. إسناد ابن ماجه فيه راو يقال له عيسى ابن أبي عيسى الحناط، قال الدارقطني متروك الحديث. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، قال ابن عبد الهادي صاحب كتاب المحرر تلميذ شيخ إسلام تيمي صاحب الصارم المنكي في كتابه التنقيح عن الدارقطني: قل أن يضعف رجلا ويكون فيه طب. يعني الدارقطني ضعف رجل، الله يعين. واضح بارك الله فيكم، هذا معنى كلام ابن عبد الهادي. يعني إذا رأيت الدارقطني يضعف رجل شد يديك على هذا التضعيف. نعم قد تخالف الدارقطني، لكن شد يديك على هذا التضعيف. فائدة: الحسد كثير من الناس يعرفه فيقول: تمني زوال النعمة عن المحسود. الماوردي في أدب الدنيا والدين يقول: وحقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل. شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل. لاحظ، ما تمنى زوال النعمة عن الغير، لكن أسف أن هذه النعمة كانت لفلان. يعني بعض الناس قلبه ياكله، كيف فلان عنده هذه السيارة؟ ما يتمنى أن النعمة هذه تزول عنه، ولكن قلبه يحترق كيف فلان عنده الشيء الفلان. هذا يعد من الحسد، وهذا الأمر ذكره أيضا ابن تيمية في مجموع الفتاوى. أقرأ كلامه على السريع. قال: وقد قال طائفة من الناس إنه تمني زوال النعمة عن المحسود، وإن لم يصر للحاسد مثلها، بخلاف الغبطة فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المغبوط. قال: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. مرة أخرى: والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحسود. الحافظ بن حجر في كتابه إنباء الغمر ترجم لرجل يقال له محمد بن أيوب الدمشقي فقال: وكان قليل الغيبة والحسد، بل حلف أنه ما حسد أحد. هكذا ذكر الحافظ ابن حجر، نسأل الله أن يمن علينا من فضله. قال: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. علق البخاري في صحيحه عن ابن عباس: ادفع بالتي هي أحسن. قال ابن عباس: الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. إذا ادفع بالتي أحسن، ما معناها؟ الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوه عصمهم الله وخضع لهم عدوهم. هذا علقه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس. قال ابن تيمية: ما انتقم أحد قط لنفسه إلا أورثه ذلك ذلا، يجده في نفسه فإذا عفا أعزه الله. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. في تفسير ابن جرير الطبري يحكي عن الصحابة قال قال عبد الله. من عبد الله هذا؟ ها؟ عبد الله ابن مسعود. أحسن، هذا مر معنا في درس أمس، عبد الله في طبقة الصحابة ابن مسعود. تأملوا في هذا الأثر، يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينادى به على رؤوس الأولين والآخرين: هذا فلان ابن فلان، من كان له حق فليأتي إلى حقه. قال: فتفرح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو على أخيها، فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سيوطي وقع له موقف ظلم فيه، فألف كتابا ورسالة صغيرة مطبوعة اسمها تأخير الظلامة إلى يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية. قال: واتقوا الشح. الشح هو الحرص الشديد ومنع الحق الواجب. يعني الفرق بين الشح والبخل، البخل أن يكون بيدك شيء فتمنع عن الناس، أما الشح أن يكون بيدك شيء تمنع عن الناس وفوق هذا تنظر إلى ما في أيديهم. واضح بارك الله فيكم. فهذا أقبح وأقبح. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شيخ سالم، وصل الشيخ؟ إذن أنا أقرأ هذين السؤالين ووصل الشيخ عبد الله فحتى نتوقف. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ هذه أسئلة لا علاقة لها بدرسنا فما قرأتها. تفضل.
شيخ جزاك الله خير، الأوامر الشرعية التي يصارفها أنها تكون من الآداب، كيف يا شيخ نفهم هذا الموضوع؟ كيف يكون الأدب صارف للأمر؟
السلف يعني الكتاب والسنة لابد أن نفهمها في فهم السلف الصالح. فننظر إلى هدي السلف الصالح أنهم كانوا يتعاملون مع أحاديث الآداب فيحملونها على الاستحباب، ما كانوا يحملونها على الوجوب. وإلا لو قلت بأن كل حديث في الأدب يحمل على الوجوب ترتبت على هذا إشكالات كثيرة. فإذا الرجل تناول الطعام وما لعق الأصابع أثم، هذا لا يقول به جماهير السلف. واضح بارك الله فيه. فلذلك كانت عندهم هذه النظرة إلى نصوص الكتاب والسنة. نعم. طيب تفضل شيخ، تفضل.
في أول حديث عن أسباب دخول الجنة،
نعم،
هل ممكن نقول الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هل هي ممكن تكون من الدليل؟
لا، هذا عن مسألة الإيثار. الإيثار غير، وأن تحب لأخيك من الخير ما تحب لنفسك، هذه تختلف عن الإيثار. الشيخ هنا بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.